بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في معرفة النفس عند السيد الإمام الخميني قدس سره. وصلنا إلى بحث التوحيد، أو كان الكلام في الأخير عن الحضارات الخمس أتوقع. في هذا البحث نتكلم عن التحميد والتسبيح. سيد الإمام في مصباح الهداية وأيضا في كتاب آخر ما أذكره الحين، المهم يتكلم فيه عن التحميد والتسبيح. إن شاء الله الكتب اللي أتكلم فيها عن التحميد والتسبيح موجودة في الملف PDF اللي أرسلت لكم إياه، بإمكانكم تراجعون وين يتكلم سيد الإمام عن هذا البحث. في هذا الرواية كيف لما الإمام علي عليه السلام يسأل أنت أفضل أم الملائكة، ثم يقول له الرسول صلى الله عليه وآله يجيب يقول وكيف لا نكون أفضل من الملائكة، يعني حتى أنت أفضل من الملائكة، حتى الأئمة عليهم السلام أفضل من الملائكة، ثم يقول حتى خدام يعني التابعين ومحبين أيضا تخدمهم الملائكة، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة. الآن الكلام عن الأئمة عليهم السلام والمعصومين، يقول كيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه، ثم يقول وتهليله، يعني سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة، وهكذا. في هذه الرواية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يذكر التسبيح أولا، ثم التهليل، التكبير، والتحميد. في التسبيح يقول السيد الإمام الخميني لماذا بدأ النبي الأكرم بالتسبيح، يقول لأن طبيعة الملائكة مسبحة، يعني التسبيح هو أقرب للملائكة، لأن التسبيح يعني التنزيه، يعني تجريد الله سبحانه وتعالى عن ما سواه، زين، فالتسبيح قريب إلى الملائكة لأنها مجردة، لأنها مجردات محضة يعني، زين، فالتسبيح يتلائم معها. ولذلك في الرواية الرسول صلى الله عليه وآله بدأ بالتسبيح، سبحنا فسبحت الملائكة، ثم هللنا لتعلم أنه لا إله إلا الله وأن عبيده، فهللوا أيضا، هللنا يعني قلنا لا إله إلا الله، فأيضا هللت الملائكة حتى يعرفون أن ما في إله إلا هو ونحن كلنا عبيد له، لأن الملائكة استغربت من استعظمت نور أهل البيت عليهم السلام، ف حتى لا تقع في الشرك، هكذا فحوى الرواية، فهللنا لكي تعلم أننا عبيد لله وأنه لا إله إلا الله، زين. التهليل يقول السيد الإمام يعني توحيد الصفات، يعني كل جمال، كل صفة كمال هي لله سبحانه وتعالى. فعندما رأت الملائكة جمال وكمال الأئمة عليهم النبي والأئمة عليهم السلام، هللنا لكي يعلم أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا جمالنا فكيف جمال المطلق، زين. ثم كبرنا فكبرت الملائكة، قبلها أعتقد التحميد، قبل التهليل التحميد له التوحيد في الأفعال، وتحت التوحيد في الأفعال الحين المفروض أراجع الرواية بس ما صار في وقت أراجعها، عندنا الحمد لله، يعني أنه كل فعل، كل حسن، كل فعل حسن جميل لله سبحانه وتعالى. فالتحميد هو توحيد الله سبحانه وتعالى في الأفعال، التهليل توحيد الله سبحانه وتعالى في الصفات، التكبير توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته، كبرنا فكبرت الملائكة، زين. الآن إما بهالترتيب أو بالعكس، يعني من التكبير إلى التهليل إلى التحميد، ولكن يعني توحيد الذات الصفات الأفعال أو الأفعال الصفات الذات، زين. ثم يقول السيد الإمام بأن في التحميد تسبيح، يعني عندما نوحد أفعال الله يعني نسبحه عن كل عن نسبح كل فعل عما سوى الله سبحانه وتعالى، لا فاعل إلا الله. عندما نهلل ونوحد الله سبحانه وتعالى في صفاته، لا إله إلا الله مصدر كل صفة جمال، كل كمال، فأيضا نحن نسبح كل صفة كمال عن غير الله سبحانه وتعالى. إذا التسبيح أيضا هو ماذا؟ جامع إلى هذه الأركان. ثم يسميه سيد الإمام الأركان الأربعة للتوحيد، له التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. زين. ثم يقول سيد الإمام بأن في الواقع هذه الرواية ليست كلام، يعني كان النبي يتكلم يسبح فتسبح الملائكة ويحمد الله سبحانه وتعالى فتحمد الملائكة ويهلل فتهلل الملائكة، وإنما يتكلم عن أصل إيجاد الخلق، لأن كل لسان، كل مرتبة وجودية، كل عالم وجودي له لسانه الخاص. مثلا المخلوقات كلمات الله، زين، في عالم الغيب، في عالم الأنوار أيضا له لسانه الخاص. فلما يقول سبحنا وهللنا، فهني مو معناته بالكلام باللسان، هذا اللسان حق عالم المادة، اللسان والحروف، وهذا كلام عالم المادة. هناك كلام آخر، كلام يتناسب، هذه قاعدة نحفظها إن شاء الله، بعدين بتين الألسنة الخمسة والكلام في العرفان، وأن له مراتب. في كل مرتبة وجودية لها كلام ولها لسانها الخاص. زين، في عالم الغيب له لسان غيبي، وأيضا في عوالم الغيب، يعني كل عالم من عوالم الغيب له لسانه الغيبي وله كلامه الخاص. هنا السيد الإمام يقول أن التسبيح بدأ به النبي، لأن بالتسبيح انوجدت الملائكة. إذا الرواية قاعد تتكلم عن، ما تتكلم عن معارف علمنا الملائكة، يعني علمنا أصلا، أوجدناهم وقد سبقناهم، السبق هني والأشرفية أسبقية النبي والأئمة عليهم السلام على الملائكة، ليس السبق أشرفية اعتبارية أو سبق في الرتبة أنهم أفضل منهم رتبة، وإنما سبق علي، يقول الإمام سبق إيجادي، يعني بهذا التسبيح أوجدناهم، سبح الملائكة، يعني انوجدت الملائكة، انوجدت مسبحة، تعينت الملائكة مسبحة، امتلأ أركان هذا الكيان بتسبيح والتجرد والتهليل والتكبير وما إلى ذلك. هذا فيما يرتبط بنبذة مختصرة عن التحميد والتسبيح عند الإمام، إن شاء الله تقرونه في كتاب الإمام الخميني، أتوقع في كتاب مصباح الهداية، يمكن مصباح 50 52 هالشكل، من 52 إلى 51 إلى 56، واحد من المصابيح أو مصباحين يمكن ورا بعض. المهم هذا بالنسبة إلى بحث التسبيح والتحميد. زين، إذا هؤلاء الملائكة الذين وجدوا بتجرد وتسبيح النبي والأئمة عليهم السلام، وجدوا موحدين، انعطوا كل منهم مقام محمود، مقام معلوم وما إلى ذلك، مقام معلوم عفوا مو مقام محمود، انعطى كل منهم مقام معلوم. ثم يقول السيد الإمام بأن هذا مقام الإنسان، في مقام الملائكة في التحميد والتسبيح والتهليل والتوحيد، ولكن الإنسان لأنه مقامه اللا مقام، يعني ما له مقام معلوم ومحدد، فتسبيحه يختلف، توحيده يختلف. يعني احنا لما نقرأ هذا الرواية نستعظم كيف أن الملائكة كانت طيعة، كانت، فكيف بتوحيد الإنسان لا يقاس ب الملائكة التي هي في ذاتها التسبيح، في ذاتها، يعني في حقيقتها، في إيجادها، أصل إيجادها التسبيح والتحميد والتهليل، فكيف هو الحال بالإنسان؟ ولكن المطلوب من الإنسان أنه هو باختياره يفعل هذا الكيان. إذا كيان الإنسان وجوده، فطرته يعني خلقته، نحو خلقته، وجوده على التوحيد والتسبيح والتهليل، هذا كيان الإنسان. إذا كانت الملائكة مخلوقات نيرة بهذا الحد لكن لها مقام معلوم، لكن كيان الإنسان التوحيد الذي لا مقام له، توحيد الذي هو مطلق، طريق الكمال مطلق بالنسبة إلى الإنسان، لا يتوقف عند حد معين. الإنسان قادر على أن يعبر من الكثرات، لذلك في أيضا بحث الكثرات والعبور من الكثرات، يقول الإمام الخميني أن الله سبحانه وتعالى فيضه مستمر في كل آن، هو يعرف نفسه لموجوداته، إني أنا الله، يعرف نفسه إلى موجوداته، يخاطبهم. لكن الإنسان إما أنه لا يسمع ولا يرى، أو يسمع ويرى، ولكن يقول أنت الله في جهة وأنا مخلوق في جهة أخرى، أنا أحب أشياء أتعلق بها، أنت خلقتني هالشكل، خلقتني أحب المال، خلقتني أحب الأولاد، خلقتني، فيضع فاصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو أنه يسمع ويرى ويمد يديه باشتياق عندما يقول الله سبحانه وتعالى أنا جليس من ذكرني، هو يذكر الله مباشرة حتى يجالس الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يسمع نداء فطرته، يعيش بطبيعته، بطبيعة خلقته، يؤمن بأنه مخلوق موحد، مخلوق موحد، مثل ما يقول الإمام الله صدر، الإنسان حي متأله، حياته بتألهه، حي يميز هذا الحي أنه متأله، مو حيوان ناطق كما يعبر المشاء، وإنما حي حياته بأنه يعيش متأله، إذا ما عاش التأله فهو ميت. هذا الذي يسمع نداء الفطرة يتبع النبي صلى الله عليه وآله ويتمسك بشجرة طوبى، لماذا؟ لأنه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يسمع نداء فطرته يعني عنده وازع من الداخل يتبع النبي صلى الله عليه وآله. النبي جاء لإثارة دفئان العقول، لإثارة الفطرة، الذي يستجيب إلى نداء الفطرة ويتحرك حركة باطنية يستطيع أن يصير عنده استعداد أنه يستمع للنبي صلى الله عليه وآله ويتحرك مع الرسول صلى الله عليه وآله حركة آفاقية. وهذه المعرفة الفطرية معرفة موجودة في كل شخص فينا، ولكن تحتاج إلى ماذا؟ أن تتبدل هذه المعرفة الفطرية إلى عمل حتى يمهد الإنسان الأرضية، حتى يهب الله سبحانه وتعالى الإيمان ويهب حب الشريعة، حب الالتزام بالنبي، الاستماع واتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تقريبا هذا الكلام ذكرناه مسبقا، أن أول قدم، أول خطوة للعبور من الكثرة هي الخروج من بيت النفس، ترك التعلق بدنيانا، وكل إنسان له دنياه الخاصة، طالب العلم له دنياه الخاصة، الأم لها دنياها الخاصة، الأب له دنياه الخاصة، التاجر له دنياه الخاصة. أول قدم هو العبور، العبور يعني تركها بحيث إن إحنا ما ننشغل، لا وإنما عدم التعلق فيها، إن وجدت شو اسمه استفدنا منها، ما إن وجدت شفنا لنا طريق آخر للوصول لله سبحانه وتعالى، للوصول لله بطريق أنفاس الخلاق. هذا معنى الخروج من بيت النفس. في أيضا بحث يطرحه السيد الإمام في كتبه بشكل مكثف، وهو الشجرة المنهية. الشجرة المنهية، قبل أن أتكلم عن الشجرة المنهية أيضا نشير إشارة سريعة إلى التوحيد الحقيقي عند السيد الإمام. السيد الإمام في التعليق على مصباح الأنس وعلى فصوص الحكم يقول التوحيد الحقيقي هو، لاحظوا في عندنا التوحيد واتحاد وحدة، يمكن ذكرناهم من قبل، توحيد يعني إرجاع كل الكثرات إلى الوحدة وإفناء التعينات في بحر الوجود المطلق، هذا يسمى التوحيد، يسمى التفريد، إرجاع الكثرة إلى الوحدة، بحيث أن احنا كل هذه الكثرات الحين مشغولين فيها ونتشتت لما نشوفها وما أدري وش، كلها نرجعها إلى الوحدة، نعيش ويش الوحدانية. هذا معنى التوحيد، ولعله من قبل ذكرنا أن الاتحاد في شم ورائحة من الكثرة أيضا، لكن الوحدة لا، الوحدة أعلى مستويات التوحيد يعني الفناء. ولكن في عندنا التوحيد التفريد، في عندنا إفراد. وش يعني الإفراد؟ الإفراد يعني الوحدة الصرفة، يقول الإمام في التعليقة، الحاصلة للذات في مقام الغيب، يعني الإنسان يغيب عن نفسه، وحدة صرفة لا يرى نفسه أصلا، يعني الفناء مطلقا، فناء الذات في مقامات الغيب، يعني في يتحقق التوحيد الذاتي، يتحقق التوحيد الحقيقي، الوحدة الحقيقية، يمكن سمعتم فيها من قبل، الوحدة الحق الحقيقية، وحدة حق لا يرى إلا الحق سبحانه وتعالى، أصلا حتى نفسه لا يتجاوزها، وإذا نظر إلى نفسه فهو يرى في نفسه الحق سبحانه وتعالى، يرى فعله، يرى صفاته، يرى كمالاته، يرى، ما نشوف حالات للشيطان، يعني مستوى عالي من هذا الإفراد، مستوى عالي من الوحدانية. في الأربعين حديث يقول التوحيد الحقيقي هو إسقاط الإضافات، يعني في أشياء وايد إحنا نضيفها لأنفسنا، إضافات، إضافات نتصورها إن هي أنفسنا، ما نقدر نستغنى عنها، نموت لو استغنينا عنها. خانم طباطبائي اللي درستنا هذه المادة تقول لنا الإنسان مثل الطفل، كيف الطفل يفرح بالبالونة لما نعطيه بالونة يفرح فيها، وإذا انفجرت هذه البالونة يبكي وينزعج ويشعر بأنه فقد شيء عزيز عنده. وإحنا نقول له لما نجيب لك واحدة، وبدل ما نجيب لك واحدة بنجيب لك 10 بالونات. الحين إن الكبير نفس الشيء، لكن الكبير مشكلته إنه هو يصير بالونة، ينفخ نفسه بالإضافات، بحيث إنه يتصور بأنه لو فقد هذه الإضافات بينفجر، بيفقد كيانه، بيفقد وجوده. ما يقدر يقتنع، ما يقدر يستوعب أن هذه إضافات لابد أن يسقطها حتى يعيش كموحد، يعيش متأله. إذا التوحيد إسقاط الإضافات والتعينات والكثرات، حتى كثرات الأسماء والصفات، يعني يتجاوز حتى الأسماء والصفات، هذا يعني يصل إلى حالة التوحيد في الذات أو الفناء الذاتي، يتجاوز حتى فعل الله وصفات الله، فقط يريد الله سبحانه وتعالى، فقط ينظر للحق سبحانه وتعالى، يعني أعلى درجات التوحيد. إذن السيد الإمام يؤكد بطرق مختلفة على هذا المعنى للتوحيد. نختم بهذا البحث، بحث الشجرة المنهية عند السيد الإمام. الشجرة المنهية يعني الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عنها، ما هي؟ يقول السيد الإمام أن الشجرة المنهية لها مراتب، من أعلى مرتبة له وهي الكثرة الأسمائية آدم. أصلا من اللي خلى آدم يخطأ؟ سيد الإمام يقول أصلا آدم أخطأ لما تعلم الأسماء. من اللي علم آدم الأسماء؟ اللي علمه الأسماء الله سبحانه وتعالى. فمجرد ما الله علمه الأسماء، آدم وش صار فيه؟ ما قدر يجمع بين الاسم وذي الاسم، ما قدر ينظر إلى الأسماء وفي عين الوقت ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يجمع بين الوحدة والكثرة. هذا مقام النبي الأكرم أصلا، هذا المقام لم يصل إليه أحد من الأنبياء غير النبي الأكرم، اللي قدر يجمع الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. آدم نظر إلى الآيات، نظر إلى الأسماء بدل من في الآية كما يقول السيد الإمام. فسمع النداء، عصى آدم ربه فغوى، يعني هجر المحبوب، فزل ونزل إلى منتهى جلواته، أي عالم الطبيعة. إذن مرتبة من مراتب الشجرة المنهية هي النظر إلى الكثرة الأسمائية، هذه الشجرة منهية عنها، لا تنظر حتى إلى الأسماء والصفات، ارفع نفسك أكثر من هالمستوى. سر خطيئة آدم يقول الإمام أنه نظر إلى الكثرة الأسمائية الذي هو باطن هذه الشجرة المنهية. ثم يقول فعلى الإنسان أن يرجع من الكثرة إلى الوحدة، هذه وظيفة الإنسان. آدم عليه السلام خرج من الوحدة إلى الكثرة، لماذا؟ يقول هذه وظيفة أن يخرج من الوحدة إلى الكثرة، كان مأمور بالتوجه إلى الكثرة من أجل هداية ذريته، لكنه لم يستطع الجمع بين الكثرة والوحدة في عد الاعتدال. هذا مقام النبي الأكرم أصلا، يعني ما عنده قابلية الجمع آدم. ثم يقول الإمام أن للكثرة الأسمائية مراتب، للشجر المنهية مراتب، من الكثرة الأسمائية التي هي في أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن آدم ما يناسب مقام آدمية أن ينظر إلى أسماء الله ويترك النظر لله. ثم تنزل هذه المراتب إلى الطبيعة وشؤونها، يعني النظر إلى عالم المثال، ثم النظر إلى عالم الطبيعة وشؤون عالم الطبيعة، ثم النظر، ثم حب النفس، ثم النفس، ثم حب الدنيا. كل هذه مراتب الشجرة المنهية. وطبعا في حب الدنيا وحب النفس شؤون، مثل يقسمها الإمام إلى أقسام، شؤون المعاصي يعني، والقالبية والقلبية والروحية. يقول هذه النفس عندما ترتبط بالدنيا تبدأ في رحلة المعصية، معصية الله سبحانه وتعالى، معصية قالبية أحيانا تكون يعني ظاهرة، يتصرف في المعاصي، يعمل المعاصي، حين تكون معصية قلبية، قلب غير طاهر غير نقي، تطرأ عليه واردات شيطانية أو واردات أما النفس الأمارة، أو يستقبل، يعني ما شاء الله يستقبل قلبه كل وارد، أو لا روحية. ثم يقول الإمام أن كل من يدعوك لأي عمل، حتى لو كان يدعوك للصلاة لكن بهدف الوصول إلى ما سوى الله، فهو شيطان، يوسع دائرة الشيطان، معنى الشيطان. وثم يقول أن لكل شأن من هذه الشؤون، يعني المعاصي القالبية والقلبية والروحية وغيرها، لها مراتب أيضا، ولكل منها طور من التطهير. نستطهر من هذه المرتبة بطريقة من التطهير ذكرت في الأحكام الشرعية، في العقائد، في الأخلاق. هذه انوجدت هذه الاتجاهات والعلوم والمعارف لتطهير الإنسان من هذه من شؤون المعاصي أو من المعاصي بشؤونها المختلفة. ثم يقول الإمام أيضا في مورد آخر، طبعا هذا الكلام كله عندكم في بشكل مفصل، يعني أنا الحين قاعدة أعطي نقاط المهمة فيه. آخر نقطة ذكرها في شجرة منهي يقول أن للأسماء وجهين، وجه ما يلي الرب وهو واحد، كل الأسماء في ما يلي الرب ما يلي الحق وش فيها وحدة حقيقية، وحدة صرفة أصلا غارقة في الحق، وهذه الشجرة الطيبة. يعني نفس هذه الشجرة المنهية في أعماقها الحق سبحانه وتعالى يسري، هذا لا ترى غفل عنا آدم، وهذه الشجرة الطيبة ولها ظاهر لها تعين، هذا التعين للاسم هو الشجرة الخبيثة. الشجرة الخبيثة يعني مو خبيث يعني معصية، خبيث يتناسب مع الأسماء لأنها اسم والحق اسم والله سبحانه وتعالى، فمن ينظر إلى الاسم ويغفل عن الله، الاسم يعني نظر إليه من جانب الخبيث لا لأنه غفل عن الله سبحانه وتعالى. إلى حد هنا تقريبا السيد الإمام كل تأكيد على أن الإنسان لابد أن يخرج من هذه، يعني يبين أن طريقة الهجرة اللي تكلم عنها من قبل أن الإنسان لابد أن يحاول أن يعبر من الكثرات، وأن الإنسان عنده القدرة على العبور من الكثرات، و كل حياة الإنسان هي مرهونة بهذا، يعني حياته التألهية حياته الواقعية حتى يخرج من حالة الأموات، زين يصبح له أثر وجودي، يصبح له كيان، يصبح له ينظر له في عالم الملكوت، كل همه وأن يخرج من يعبر من هذه الكثرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا على تهذيب أنفسنا ومعرفة هذه النفس، وصلى الله على محمد وآل محمد، نسألكم الدعاء.